بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، لازلنا في كتاب أو في باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أقر به دخل الجنة. وحديث اليوم هو الحديث 16، حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان ابن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. عن الأعمش عن أبي سفيان، والأعمش هذا معلوم، وأبو سفيان هو طلحة ابن نافع القرشي أحد التابعين، وجابر ابن عبد الله الصحابي المعلوم قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان ابن قوقل. النعمان ابن قوقل أحد الصحابة، وتوفي بعد أحد، والتقدير أتى النعمان ابن قوقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال. فنستفيد من ذلك إتيان طالب العلم إلى الشيخ للسؤال، وأن العلاقة بين العالم والمتعلم لابد أن تمتاز بالحمومية، يعني أن تكون علاقة حميمة، أي علاقة قوية ودافئة ومتواصلة. نسمع ما هو السؤال الذي سأله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة. صليت المكتوبة هنا يمكن أن تحمل على حذف موصوف والتقدير صليت الصلاة المكتوبة، ويمكن أن تكون المكتوبة على بابها مفعول به، يعني المكتوبة يمكن أن تكون صفة لمفعول محذوف والتقدير صليت الصلاة المكتوبة. وكلمة المكتوبة إشارة إلى معنى الفرض، لأن الفرض يستفاد من عدة صيغ، من هذه الصيغ صيغة الكتابة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام. فالصلاة المفروضة أو المكتوبة، الصلاة المكتوبة هي المفروضة، والصلاة المفروضة هي خمس صلوات في اليوم والليلة، منها النهار ومنها الليل، وهذه الصلوات تحيط بالأوقات جميعا. فهناك صلاة في صدر اليوم، وهناك صلاة عند الظهيرة، وهناك صلاة قبل غروب الشمس صلاة العصر، وهناك صلاة العشاء الأولى المغرب، ثم صلاة العتمة وهي صلاة الظلمة صلاة العشاء. فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة، أي صليت الصلاة المكتوبة. وهذا إشارة إلى أنه أتى بالواجب عليه فقط، لم يقل أرأيت إذا صليت، وإنما قال أرأيت إذا صليت الصلاة المكتوبة. ودائما يقولون بأن الصفة قيد، هذا عند الأصوليين، الصفة قيد، لأنه لو أطلق الصلاة لدخل في معناها ما كان مفروضا وما كان مستحبا. يعني لو قال أرأيت إذا صليت الصلاة ثم سكت لدخل في ذلك المعنى الصلاة الواجبة والصلاة المستحبة. ولكن هذا الرجل يعرف من نفسه أنه لن يطيق إلا المكتوبة ولن يؤدي إلا المكتوبة، فلعل في ذلك في بداية الأمر، لعل هذا الخبر في بداية الأمر، ولعل هذا السائل كان جاهلا أتى من البادية، فلابد أن يتألف. وهذه مسألة مهمة جدا في أمور الإفتاء وفي أمور العلم، أنه لابد من تأليف الناس على الدين لا تنفيرهم من الدين، هذه مسألة مهمة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يرسل رسله ليعلموا الناس يأمرون الناس بالصلاة المفروضة فقط. حديث معاذ إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. والحديث السابق في بعض رواياته عندما أتى الرجل النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فكان من جملة ما أمر النبي 5 صلوات في اليوم والليلة، في آخر حديث قال الرجل لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد على هذا ولا أنقص. وقبل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك منه فقال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، وفي لفظ أفلح إن صدق، وهذا دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف الناس بأمر الله عز وجل فلا يعنتهم ولا يكلفهم من أمرهم رهقا. لم يقل لهم لا، فهناك السنن القبلية والبعدية وصلاة الضحى وصلاة الليل، لم يقل لهم ذلك، وإنما اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام من السائلين بالصلاة المفروضة، لأنه إذا درج على الصلاة المفروضة وأداها وواظب عليها أتى بغيرها من الصلوات المستحبة. فلا يتصور في حق المسلم أن يهمل المستحب مطلقا أبدا، لأنه كما قال أهل العلم بأن المندوبات باب إذا الواجبات، المندوبات باب إذا الواجبات. وفي الحديث إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان فيها نقص قيل انظروا هل له من تطوع، هل له من ماذا؟ من تطوع. قال أهل العلم فهذا دليل على أن الفرائض تكمل بالسنن والمندوبات. فهذا الحديث الذي بين أيدينا، الرجل يقول أرأيت إذا صليت المكتوبة، لم يعنته النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل له لا هناك صلاة قبلية وبعدية، والصلاة القبلية كم ركعة والثانية البعدية كم ركعة، ولم يقل له ذلك، قبل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك منهم. وهذا مفيد في أن خطاب الشرع للمكلفين يكون ثابتا في جهة الفرائض والواجبات، الواجبات والفرائض لا تتنوع، لابد للناس جميعا أن يصلوا ما فرض عليهم. ولكن التنوع في الزائد عن الفرض، التنوع في الزائد عن الفرض، فهناك من له طاقة وهناك من هو ضعيف الطاقة والقدرة، ولكن لابد للناس أن يأتوا بالأمر المكتوب. أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام، حرمت الحرام، تحريم الحرام يقصد به أمران، أمر باطن وأمر ظاهر. فالأصل أن يعتقد حرمته، إن الإنسان يعتقد حرمة هذا الحرام، ودي مسألة باطنة. فإذا اعتقد حرمة هذا الحرام ترتب على ذلك ماذا؟ أن يتركه فلا يفعله، يترك هذا الحرام لا يفعله. طيب لو أنه أتى بالحرام ففعله يأثم، يأثم، لا نقول بأنه قد استحل. الاستحلال لابد فيه من اعتقاد حلية الحرام، الاستحلال لابد فيه من اعتقاد حلية الحرام، وألا تكون عنده شبهة ولا تأويل في هذه الحيثية. يعني فرضنا مثلا واحد تزوج امرأة وتزوج أختها ولا يعرف أن هذا الأمر حرام، انت ازاي تجمع بين المرأة وبين اختها؟ يقول لك والله يعني اخوات يساعدوا بعض ويعيشوا مع بعض وستر وغطى على بعض، بدل ما يجيب واحدة غريبة يبقى هما الاثنين ايه؟ اخوات. ده فهمه المسكين جاهل، لا يعرف، لم يسمع ان النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك. هذا الرجل لم يستحل حراما لانه ماذا؟ جاهل، لأنه جاهل لا يعرف. فالمتأول أو الجاهل أو الناسي أو الذي وقع في خطأ أو نحو من ذلك من عوارض الأهلية، هؤلاء ليسوا مستحلين للحرام. المستحل الحرام هو العارف القاصد العامد، عارف ويقصد ويكون عامدا. وهناك القرائن التي تدل على أنه يعتقد حل هذا الحرام. فمن اعتقد حل الحرام من غير شبهة، من غير شبهة، فهذا رجل نسأل الله تعالى العافية. فيقول: أرأيت يا رسول الله إن صليت المكتوبة وحرمت الحرام. يبقى كلمة حرمت الحرام فيها معنيان، المعنى الأول باطن وهو اعتقاد حرمة الحرام، ومعنى ظاهر ماذا؟ وهو ترك الحرام، بخلاف تحليل الحلال. يعني بخلاف تحليل الحلال يكتفي فيه الاعتقاد، يعني يكفي الاعتقاد في أن هذا الأمر حلال. وإن أتى بهذا الحلال، وإن أتى بهذا الحلال كان جائزا، إلا إذا كان هذا الحلال مستحبا أو واجبا فيؤمر به أمر استحباب أو أمر إيجاب. أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام، إلا أعرف إن هو حرام أحرمه واجتنبه، وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ هي مسألة الجنة دي هي هدف جميع القاصدين وبغية السائلين ومنتهى الطالبين الجنة، النعيم المقيم والأنس الذي لا ينقطع ولا يتكدر. السؤال كله لو عملت ده كله أدخل الجنة؟ لو تأملنا الأحاديث الماضية في بعض الأبواب تجد ان مدارها على طلب ماذا؟ طلب الجنة، طلب الجنة. الذي يسأل عن الجنة لابد ان يكون معدا لها، لابد ان يكون معدا لها. ودي مسألة مهمة جدا يا احباب، يعني هل نحن بالفعل نطلب الجنة؟ احنا بالفعل عاوزين الجنة وبنسأل ربنا عز وجل يدخلنا الجنة، ولكن نفعل ذلك ليس بألسنة المقال وإنما بألسنة الحال أيضا، فإن لسان الحال أصدق إنباء من لسان المقال. الإنسان ممكن يقول أيوة أنا عاوز الجنة وبسأل ربنا الجنة، ولكن في الحقيقة لا يعمل لهذه الجنة، لا يعمل لهذه الجنة. وإذا تأملتم أيها الأحباب تجدوا إن الجنة دي يمكن أن تدخلها بيسير العمل، الجنة دي تدخلها بيسير العمل، بعمل يسير تدخل هذه الجنة. هذا فضل الله عز وجل، ولا ينبغي أن نضيق رحمة الله، نقول إزاي الجنة دي كلها تدخل بيسير العمل. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا في الجنة يتقلب فيها. كلمة يتقلب مش معناه بيتمرغ زي الدبة، ولكن كلمة يتقلب معناها أنه يتنعم. يا سلام، يتنعم لما نشوف مثلا كده إنسان يعني بيتنعم. لك أن تسرح بمخيلتك لتتصور منتهى التنعم. الجنة أكثر من ذلك آلاف بل ملايين المرات. سبحان الله، فيها شجرة يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام لا يتجاوزها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. فيها جوهرة، القصر بتاعك عبارة عن جوهرة، ما بين طرفيها مسيرة 70 ليلة. يعني القصر بتاعك ده عبارة عن جوهرة، جوهرة فيها القصر بتاعك، فيها الغرف وفيها وفيها، عشان تتنقل من طرف لطرف تقعد 70 يوم ماشي. يا سلام، دي في الجنة. أما الأنهار، المشروبات، العصائر اللي هناك مش في الكوبايات وتتحط لك من الشفاشق، لا، وإنما هناك بالأنهار، نهر من عسل مصفى، ونهر من خمر لذة للشاربين. يا إلهي، بالفعل هذا ملك عريض وملك عظيم. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. انظر إلى نساء الدنيا، سبحان الله، قل أن تجد رجلا تخفف من أوصابهن. أما بقى في الجنة بقى، الله المستعان، حاجة تانية خالص. وبالتالي لابد الإنسان أن يتأمل الجنة وأن يطلب الجنة، أن يطلب الجنة. السؤال كله مدار على طلب الجنة. أرأيت يا رسول الله إن صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. نستفيد من ذلك دقة السؤال، لابد أن يكون السؤال سؤالا محددا. عندما يتحدد السؤال تتحدد الإجابة. أحيانا تسمع السؤال لا تدري ما المطلوب في السؤال، ما المطلوب في السؤال لا تدري، لأنه غير محدد، غير محدد. ولكن السؤال هنا محدد، وبدأ السؤال بهمزة الاستفهام: أرأيت. ثم هيأ المفتي لسماع السؤال بقوله: أرأيت. وهذا دلالة على فطنة هذا الأعرابي. هو أعرابي وجاهل، بس عنده فطنة، عنده عقل، لم يهجم على المفتي هجوما، وإنما هيأ له السؤال بالاستفهام ثم التمهيد. ثم كان السؤال بعد ذلك محددا. ثم تأمل إلى جواب النبي عليه الصلاة والسلام، الجواب بكلمة واحدة وهي نعم، وهي نعم. فيجوز للمفتي ويجوز للعالم أن يكون جوابه عن المسألة كلمة واحدة، ممكن هل يجوز أفعل كذا وكذا وكذا لأنه في كذا وكذا ويحصل كذا وكذا وكذا؟ ممكن سؤال السائل يقعد يتكلم في ربع ساعة والجواب يصح أو لا يصح. ما يقولش بقى السائل اشرح لي، اشرح لك انت عاوز ايه، مش تعاوز الإجابة، هي الإجابة نعم أو لا، يصح أو لا يصح، هذه الإجابة. فيجوز أن تكون الإجابة إجابة بالكلمة، ولا يكون في هذا ازدراء بالسائل ولا تقليل من هذا السائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الحديث التالي عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال النعمان ابن قوقل يا رسول الله بمثله، وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا. هو المقصود بهذا الإسناد الثاني متابعة للأعمش في الإسناد الأول، لأن الأعمش فيه كلام من حيث التدليس، فأتى بالإسناد الثاني ليدلل على أن هذا الحديث له طريق آخر. وبالتالي تدليس الرواة عند الإمام مسلم يحمل ذلك على الاتصال، أو يحمل ذلك على أن الإمام مسلم له طرق غير هذا الطريق. الإسناد الذي بعد ذلك وهو أيضا ينتهي إلى جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت الصلاة المكتوبة، إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. يا ترى هل هذا الرجل هو النعمان المومى إليه في الحديث الفائت بأسانيده، أم هو رجل آخر؟ ربما وربما، ربما هو النعمان، وتعدد السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما تعدد السؤال كان من الحسن أن يذكر الحديث بأسئلته. يعني هو سأله مرة في المرة الأولى ولم يذكر في المرة الأولى الصيام، وإنما ذكر الصيام في المرة الثانية، يبقى ده مرتين يحتمل هذا. ويحتمل أن يكون أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى رجل آخر غير النعمان ابن قوقل، رجل آخر. ولكن يلاحظ هنا أنه لا ذكرى للزكاة ولا ذكرى للحج، لا ذكرى للزكاة ولا ذكرى للحج. وهنا فإذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من الناس على حسب قدرتهم، فلعل السائل أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أن من حاله أنه فقير، وبالتالي لم يحدثه عن الزكاة، وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم ومن بلاغته، فإن البلاغة هي مطابقة القول لمقتضى الحال، هذه البلاغة في أحسن تعريفاتها، مطابقة القول لمقتضى الحال. فلا يجوز مثلا أن أخطب في وسط جماعة من الفقراء لأحثهم على الصدقة، وأنه من كنز ماله فهو في النار، وكل مال أدي كنزه أو أدي زكاته فليس بكنز. الناس مش لاقيين هدمة يلبسوه ولا حذاء ينتعلوه، وكلمهم عن الزكاة والصدقة وشجاع الأقرع الناس مش لاقيين حاجة، يبقى ليس من الحكمة أن أحدثهم عن ماذا؟ عن الزكاة، ليس ذلك من الحكمة. فالحكمة وبلاغة الخطاب تقتضي أن يكون المتحدث أو المتكلم واعيا للسامع، فيكون هناك موافقة بين القول وبين مقتضى الحال، بين القول وبين مقتضى الحال. أما بالنسبة للحج فإن الثابت أن هذا الصحابي والنعمان ابن قوقل مات قبل أن يفرض الحج، فرض الحج في السنة التاسعة، ومات هو بعد غزوة أحد، فلم يدرك ماذا؟ لم يدرك الحج، فصار الإشكال ليس في الحج وإنما في ماذا؟ في الزكاة. وهذا كلام ربما يكون متجها ويكون كلاما قويا. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات. الحديث الأول: أرأيت إذا صليت المكتوبة، لم يقل المكتوبات، وإنما قال ماذا؟ المكتوبة بلفظ المفرد، وهنا أتى بلفظ ماذا؟ بلفظ الجمع. لا إشكال في ذلك، فإن المفرد يطلق ويقصد به أيضا الجمع، وهذا موجود في لغة العرب. قال ربنا عز وجل: إن الإنسان لفي خسر. والإنسان هنا ليس إنسانا واحدا، وإنما يقصد به ماذا؟ الجنس، فيطلق الواحد ويقصد به ماذا؟ الجمع. يطلق الواحد ويقصد به الجمع، وليس ذلك من باب المجاز، يعني ده مش من باب التوسع أبدا. وحتى بعض أهل العلم الذين قالوا وهذا من المجاز، زي إنا ونحن، لا يقصد بالمجاز اللي هو غير الحقيقة، وإنما يقصد بالمجاز أي ما يجوز في اللغة، يقصد بالمجاز أي ما يجوز في اللغة. فالمجاز أي الجواز، والجواز أي ما يجوز في اللغة. فقوله أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات، هي الصلاة المكتوبة، فالمفرد هنا بمعنى الجمع. وصمت رمضان، وصمت رمضان، هذا على بابه، لأن الصيام لا يكون إلا في شهر رمضان. وأحللت الحلال، سبق الحديث، وحرمت الحرام، سبق الحديث، ولم أزد على ذلك شيئا. وهذا دليل على أن المطالب منك أصلا أن تؤدي الواجبات وأن تجتنب المحرمات، وهذا حال المقتصدين. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فجعل ربنا عز وجل عباده الذين أوعدهم الجنة، مش توعدهم بالجنة، لا، أوعدهم الجنة، على ثلاثة أصناف. الصنف الأول: ظالم لنفسه، ظالم لنفسه، أتى حراما وألبس حراما في حلال ووقع في الإثم والحرج الشرعي، فهذا مرده إلى الله. والأعلى منه المقتصد، أي الذي اكتفى بالواجبات واجتنب المحرمات ولم يزد على ذلك شيئا، كحال السائل، فهذا من أهل الجنة وهو أعلى من الأول. ثم هناك الطبقة الأعلى، وهم السابقون بالخيرات بإذن الله، أي إن الله تعالى هيأهم لذلك وأعانهم على ذلك. قول الرجل بعد جواب النبي صلى الله عليه وسلم نعم، عندما قال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات، وصمت رمضان، وأحللت الحلال، وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئا. كلمة شيئا في سياق النفي للدلالة على ماذا؟ على العموم، كان هذا الرجل لن يزيد أي شيء، لن يزيد على المذكور أي شيء، يدخل بذلك الجنة قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. فيه جواز الحلف من غير استحلاف، يعني الإنسان يحلف على الشيء من غير ما يستحلف، من غير ما حد يقول له طب احلف والله، طب احلف، يجوز أن يحلف من غير استحلاف، ولكن يكون هذا في الأمور العجيبة أو العظيمة أو الأمور التي يترتب عليها شيء كبير، فيجوز الحلف فيها من غير استحلاف. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.